السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل وسلم وبارك.
اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين.
اللهم خلنا وبارك.
ثم أورد المصنف في كتاب العدد وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا قال: ليس لها سكنى ولا نفقة. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زال المؤلف رحمه الله يورد الأحاديث في شأن العدة وما يتصل بها من نفقة المعتدة وسكناها بحسب حالها، إن كانت مطلقة إما طلاقا رجعيا أو طلاقا بائنا أو متوفى عنها. فهذا حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها تخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المطلقة والمقصود الطلاق البائن آخر ثلاث تطليقات أنها ليس لها على زوجها نفقة ولا سكنة. وهذا قول جمهور أهل العلم يذهبون إلى هذا الحديث ويقول ليس لها ذلك، بخلاف المطلقة الرجعية. المطلقة الرجعية تعتبر زوجة وتجب لها النفقة وتجب لها السكنة، بل أمر الله سبحانه وتعالى بذلك فقال: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. وهذا في شأن المطلقة طلاقا رجعية، فلا يجوز إخراجها من بيتها بل تبقى حتى تكتمل عدتها، فإن راجعها زوجها فبها وعنت، وإن لم يراجعها فانتهى الأمر. أما المطلقة طلاقا بائنا آخر ثلاث تطليقات، فبحكم أن زوجها ليس له عليها سبيل، انتهى، ما في أمل في الرجعة، فقالوا من الحكمة أنه ليس لها نفقة إذا لم تكن حامل وليس لها السكنة. وهناك قول لأهل العلم، قول آخر وهو مشهور عن عمر رضي الله عنه، أنه لها النفقة والسكنة. واستدلوا بظاهر القرآن بما ورد من الآيات بالأمر بالإنفاق عليهن، وأيضا عمموا حكم الآية: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، وما ورد في هذا المعنى من آيات، فتمسكوا به وردوا حديث فاطمة هذا. ولذلك ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا نترك كتاب الله لقول امرأة لا ندري حفظت أو نسيت أو كما قال رضي الله عنه. فاشتهر عنه أنه يرى النفقة والسكنى للمطلقة، لكن جمهور أهل العلم على أن حديث فاطمة ثبت أنه صحيح، وما كان من عمر من تردد فيه فقد زال بتثبيته وصحته، وأنه وردت أيضا أحاديث أخرى تعضده. فهذا حكم المطلقة البائن. المطلقة البائن ليس لها على زوجها نفقة ولا سكنة إلا شيء يتطوع به هو، إذا تبرع أو متعها بشيء متعة من عنده، فالمتعة مختلف فيها. من أهل العلم من يستحسنها ومنهم من يلزم بها.
وعن عروة عن فاطمة بنت قيس قالت: قلت يا رسول الله، زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي. قالت: فأمرها فتحولت. رواه مسلم.
هذا حديث فاطمة أيضا بنت قيس في شأن آخر من شأن المطلقات، فهي معتدة في بيتها وتخشى أن يقتحم عليها. في بعض الروايات أنه توفي عنها زوجها، في بعض الروايات أنه توفي وتخشى أن يقتحم عليها، يعني وحشة أن يأتي من أهل الفساد أو ما إلى ذلك، و يعني استفتت النبي عليه السلام أن تتحول إلى بيت آمن وفي طمأنينة، فأذن لها الرسول عليه السلام. وهذا لا شك أن المعتدة من وفاة وفي حال إحدادها الصحيح أنه يجوز لها إذا كان هناك خوف عليها أنه يجوز لها أن تتحول. وقد يكون هذا الحديث في أول الأمر وهذا الحديث آخر الأمر لأن المؤلف سوف يورد حديث الفريعة بعدم إذنه عليه السلام لها بالتحول. فالصحيح أن المعتدة والمحادة إذا خشيت على نفسها فلا حرج عليها أن تتحول، إما أن ينهار البيت أو خشية أن يقتحم أحد عليها بيتها أو ما إلى ذلك من الأمور المخوفة، فلا حرج عليها أن تتحول.
وعن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة، وأن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا
أبقوا
وأن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فنوديت له، فقال كيف قلت؟ قالت فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي. قال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت فلما كان عثمان رضي الله عنه أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي وهذا لفظه وصححه، وكذلك صححه الذهلي والحاكم وابن قطان وغيرهم، وتكلم فيه ابن حزم بلا حجة.
فهذا حديث الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، وهي زوجها يقال له سهل ابن بشير ابن عنبسة من بني ظفر، هو الذي خرج في طلب أعبد له عبيد له رقيق فأبقوا شردوا فانطلق في لحاقهم لردهم، فأدركهم في القدوم أو طرف القدوم موضع يقال إنه قريب من جبل أحد أو على وادي قناة، فأدركهم فكان بينه وبينهم ما كان فتغلبوا عليه وقتلوه. فأخبرت الرسول عليه الصلاة والسلام بحالها وأنها في مسكن يعني تستوحش منها أو لا تأنس به وتريد أن تتحول إلى أهلها وأخوالها في بعض ألفاظ الحديث. فأول الأمر الرسول عليه السلام قال نعم تحولي أو أذن لها. فلما خرجت شك الراوي إما قال من المسجد أو من الحجرة ناداها أو نوديت له، ثم استعادها السؤال مرة ثانية تقول فأعدت عليه القصة فقال لا الزمي بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تكتمل العدة 4 أشهر و10. فهذا أخذ منه أهل العلم أنه لا يجوز للحادة المعتدة على زوجها من وفاة أنها لا تتحول، بل تلزم بيتها الذي بلغتها وفاة زوجها فيه. والصحيح أنه ينبغي الجمع بين الأحاديث في هذا وإعمال القواعد والأصول الأخرى الصحيحة الثابتة، لا ضرر ولا ضرار ودفع المفاسد. وأيضا ورد الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يأذن للنساء من نساء شهداء أحد رضي الله عنهم أنهن يخرجن ويجتمعن في النهار، وإذا أتى الليل عادت كل واحدة منهن إلى بيتها. وكذلك إذا ورد ما هو أخص من هذا من كما مر في حديث فاطمة بنت قيس على الرواية التي فيها أن زوجها توفي عنها. فالصحيح أن المرأة إذا توفي عنها زوجها الأصل أن تلزم بيتها، لكن إن كان هناك دواعي وأمور أخرى يكون منها ضرر ففي هذه الحالة لا حرج أن تتحول، لكن إذا تحولت تلزم البيت الذي تحولت إليه وتكمل عدتها فيه، وتخبر الفريعة أن عثمان رضي الله عنه حصل قضية مشابهة في عهده فسألها، فلما أخبرته أخذ بقولها وحديثها، بخلاف عمر رضي الله عنه. عمر رد قولها وقال لا نأخذ بقول امرأة وندع كتاب الله، لا ندري أخطأت حفظت أم نسيت أو كما قال رضي الله عنه. فكأن عثمان الأمر تحقق له واطمأن إلى صحة ما كان منها وأنه ليس له وجه من التأويل، فلما حصلت قضية في عهده ألزم المرأة التي حالها مماثلة لحال الفريعة بأن تلزم بيتها. أما كلام ابن حزم رحمه الله فابن حزم رد الحديث، رد حديث رفيعة حديث الفريعة بنت مالك، وبردود ردها عليه أهل العلم لأنه ورد من روايات يرى أن الرواة مجهولون، منهم إسحاق بن سعد ابن كعب ابن عجرة يرويه عن عمته زينب بنت كعب ابن عجرة، فهو يقول هذه زينب مجهولة، وكذلك ابن أخيها إسحاق، مع أنه أيضا ورد من رواية محمد سعد بن محمد بن كعب بن عجرة هو الآخر يروي عن عمته، لكن ابن حزم كلها هؤلاء قال إنهم مجهولون ولا ينبغي أن يعول على روايتهم، مع أن زينب هذه التي هي بن كعب بن عجرة هي زوجة أبي سعيد الخدري، هي زوجته، وقيل إنها صحابية وقيل تابعية، وعدد كبير من أهل العلم صححوا هذه الرواية وأيضا وثقوا الرواة الذين تكلم فيهم ابن حزم بغير حجة، فالحديث يعتبر عندهم صحيح وحجة ينبغي العمل به.
وعن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا، رواه مسلم.
هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يرويه ابن جريج عن أبي الزبير رحمهم الله، فيخبر أن خالته طلقت، وأيضا لا بد أن يكون طلاقا بائنا، لأن الطلاق البائن هو الذي يرى بعض أهل العلم أن المطلقة طلاقا بائنا تلزمها العدة وملازمة البيت. فخالته كما يروي جابر خرجت لتجر نخل، يعني تصرم لها نخل تشرف على جذاذه وصرامه، فمن باب النهي عن المنكر كأن هذا الصحابي يرى أنه ليس من حقها أن تخرج، ولا بد أنه من أهليتها ويعرف حالها، وإلا لا يمكن أن يعني يقحم نفسه بأشياء لا علم له بها، لأن إذا كانت امرأة أجنبية ما يدريها أنها مطلقة أو غير مطلقة، فلا بد أنه من أهلها إما ابن عم قريب أو ما إلى ذلك. فلما رآها خرجت وهو يعرفها أنها مطلقة بائن طلاقا بائن فانتهرها، فما كان منها إلا أن انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصوب ما كان منها ولم ينكر عليها، بل أيضا ذكرها بالصدقة، قال اخرجي وجذي نخلك فعسى أن تتصدقي ومنه استحب أهل العلم عند جذاذ النخل بل في جني الثمار عموما والحصاد وما إلى ذلك الأولى أنه يتصدق على المساكين والمحتاجين والفقراء أو تفعلي معروفا. فالرسول عليه السلام ذكرها بهذا الشيء وأن يكون منها معروف في خروجها يكون لها أجره وثوابه. فهذا دليل على أن المطلقة طلاقا بائنا هو من وجه ينبغي أن تلزم البيت، لكن إذا كان لها حاجة وعذر ولا أحد يقضيه عنها بل لابد أن تقوم به أو تشرف عليه فلا حرج عليها أن تتولى هذا الأمر وأن تخرج لهذا. نعم.
وعن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا ثوب عصب
ولا تلبس
ثوبا مصبوغا
إيه؟
ولا ثوب عصب
إلا ثوب
أحسن الله إليك إلا ثوب عصب
عصب
إيه؟ ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. متفق عليه واللفظ لمسلم ولأبي داود والنسائي ولا تخطب وللنسائي ولا تمتشط.
هذا حديث معطية نسيبة رضي الله عنها تخبر أنه عليه السلام يقول لا تحد امرأة، إما على النفي أو النهي، أي لا يحل لها أن تلازم الإحداد فوق 3 ليال أو 3 أيام، يعني لو مات لها أحد قريب من أم أو بنت أو أخ أو أخت أو ابن أو أب لا يحل لها أن تحد فوق 3، إنما لها 3 أيام. أما فوق 3 فهذا خاص بالزوج، فإنها تحد عليها 4 أشهر و10 بمقتضى ما ورد من قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فهذا خاص بالأزواج. أما ما عدا الأزواج فلا يجوز للمرأة أن تحد عليه فوق 3 ليال أو 3 أيام. وهذا ورد من روايات متعددة، قد ورد كذلك عن أم حبيبة كما روته زينب بنت أبي سلمة، ورته عن أمها وعن أم حبيبة وعن زينب بنت جحش رضي الله عنهن، كلهن أخبرن أنه عليه السلام نهى أن تحد المرأة فوق 3 ليال. والإحداد يعني أمور، من ناحية أن المرأة تلازم البيت ولا تخرج منه طوال هذه المدة، إما 3 أيام إن كان زوج أبا أو أما أو نحوهما. والأب ورد في حديث من مراسيل أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنها تحد في حق الأب 7 أيام، لكن أهل العلم ضعفوا هذا وقالوا هذا ضعيف، والأصل أن الأب والأم والأخ والأخت والابن كلهم ما تحد عليهم فوق 3، فالحكم واحد فيهم جميعا. فالإحداد يقتضي ملازمة البيت من ناحية، وخاصة المبيت فيه ليلا. الأمر الثاني تجنب الزينة والطيب مثل ما ورد في هذا الحديث، فلا تلبس ثوبا مصبوغا، ثوب زينة يعني ثوبا أحمر أو أخضر أو أصفر أو يعني من الألوان التي فيها نوع من التزين، فلا تلبسه إلا ثوب عصب. العصب قالوا نوع من الثياب اليمنية، لأنه يعصب يلف بعضه على بعض ويجمع ثم يصبغ ثم يفل، فإذا أفرد صار له أصباغ في مواضع معينة منه ومواضع لم ينالها الصبغ إذ كانت ملفوفة. فالرسول عليه السلام أذن لها في هذا النوع، أما معصفر أو مصبوغ أو ما إلى ذلك فنهاها عنه. وكذلك في حكمه الحرير، إذا كان حريرا ملون أو غير ملون أو مزين بأنواع من ذهب أو فضة، فكله داخل في هذا. كذلك أيضا لا تكتحل، لأن الكحل في حق المرأة نوع من الزينة، لكن بعض أهل العلم يفرق بين كحل هو زينة وبين كحل هو للتداوي، واستدلون بحديث أم سلمة رضي الله عنها، فإنها لما توفي زوجها أبو سلمة رضي الله عن الجميع تقول وضعت على عيني صبرا، فهو نوع من الدواء، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رآه منها يعني قال لا تضعي فإنه يشب الوجه، أي يزينه، لكن إذا كان ولابد ضعيه في الليل وأزيله في النهار. وقد شدد في هذا الشأن، لأنه جاء في الحديث في شأن المرأة التي اشتكت ابنتها عينها، وكانت هذه البنت قد توفي زوجها، فاستأذنت النبي عليه السلام أن تكحل عينيها، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ثلاث مرات، لا لا، أكد على هذا. فأهل العلم جمعوا بينهما بأن حال أم سلمة حال ضرورة ماسة، وأنه أيضا صبر يختلف عن الكحل، بينما هذه المرأة كأنه علم من حال ابنتها أنها ليست بحاجة إلى هذا الكحل، كأنه يعني مرض خفيف ممكن يعالج بشيء سوى الكحل. ثم أيضا في نفس الحديث هذا هو عليه السلام شدد عليهن لما رأى أنهن يعني تبرمن بهذه المدة، ورأيناها كأنها مدة طويلة، فقال كانت إحداكن تجلس عاما كاملا، يعني يذكرهن بحالهن في الجاهلية. في الجاهلية كانت المرأة إذا مات زوجها تحد عليه سنة كاملة، وأيضا تحبس نفسها في خفش منزل صغير ضيق، ولا تقرب ماء ولا شيء من هذا القبيل، وتكون حالها يعني عفنة وروائح كريهة، ثم إذا خرجت على رأس الحول تعطى بعرة اللي دمنة البعير وترمي بها. يقولون هذا رمز، كأنها تقول يعني ما وفيت يا زوجي، ما وفيت يعني حقك، وأنما عملته طوال هذه السنة وتقحمته من التعب والعناء، لا يعني مثل رمي هذه البعرة، يعني شيء. فكيف وقد خفف عنكن وجعلت المدة 24 وعشرة، وأذن لكن في أشياء، رخص لكن لها تغتسل، وأيضا أذن لها على السلام بالنبذة من القسط والأظفار، فالقسط والأظفار أنواع من البخور أو نوع من الطيب خاص تستخدمه النساء في ذلك الوقت إذا طهرت من عادتها لإزالة الروائح الكريهة، فأذن لها على السلام، لأنها 4 أشهر في الغالب تمر عليها فترة ويأتيها الحيض فتغتسل منه، ومع ذلك رائحة الحيض رائحة كريهة، فالرسول عليه السلام أذن لها أن تأخذ شيء قليل، نبذة من القسط أو القسط بالقاف والكاف أو أظفار، وتتطيب به لإزالة هذه الروائح. فإذا هذا فيه نوع من التخفيف عليهن، فبين عليه السلام أنه لا ينبغي لها. وأيضا في الرواية الأخرى التي ذكرها المؤلف أنها لا تمتشط ولا تكتحل، فكل شيء يدعو ويغري بها ممنوعة منه حتى يبلغ الكتاب أجله. كذلك الحلي، ممنوعة من الحلي من ذهب أو غيره مما تتحلى به المرأة، فإنها ممنوعة منه. وقالوا الحكمة في هذا كله حتى لا تضعف نفسها وقد تخبر عن انتهاء وانقضاء عدتها قبل وقتها، وتغري الرجال بها، فهي ينبغي لها أن تكون بعيدة عن دواعي النكاح، لأنها ممنوعة من النكاح حتى تمضي هذه المدة التي حددها الله سبحانه وتعالى 4 أشهر وعشرة، وهي مدة من ناحية تعبدية، تعبد. والأمر الآخر أيضا حتى يتحقق إن كان هناك حمل، وإن كان الحمل في الغالب يتبين من الحيضة الأولى، وإن لم يكن فالحيضة الثانية والثالثة كما هو شأن المطلقة، لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا الحكم له جانب تعبدي، عبادة من الله سبحانه وتعالى وحفاظا على حق الزوج، والله أعلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.